الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا لا نقاتل ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى أي ألم يصل خبر القوم إليك، وهو تعجيب وتشويق للسامع، وكانوا من بني إسرائيل من بعد موسى أي من بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي حين قالوا لنبيهم، قيل إنه شمعون وهو من نسل هارون، أقم لنا أميرا واجعله قائدا لنا لنقاتل معه الأعداء في سبيل الله. قال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أخشى أن يفرض عليكم القتال ثم لا تقوموا بهذا الأمر، لا تقاتلوا الأعداء وتجبنوا عن اللقاء. قالوا مستنكرين توقع من؟ نبيهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وأي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد أخرجنا العدو من الديار وأبعدنا عن الأولاد بالقتل والأسر. فلما كتب عليهم القتال أي فرض عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، وهذا فيه خطر ذكرناه قديما، وهو أن الإنسان قد يجزم على أمر فإذا حضر الأمر لم يستطع، وقد مر معنا حديث لا تتمنوا لقاء العدو. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، نكل أكثرهم عن الجهاد إلا فئة قليلة منهم صبروا وثبتوا. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ لأن الإنسان وقت الراحة وقت الدعاء قد يتمنى أمور كثيرة، يختلف حينما يحضر اللقاء، يختلف حينما يحضر الصف، هذا أمر كثير. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك الرضا بعد القضاء. لماذا قال بعد القضاء؟ الرضا بعد القضاء لأن قبل الرضا هم، والهم يستطيع الإنسان، يقول لو جاءتني مصيبة سأصبر، لو جاء أي أمر سأصبر، راضي بقضاء الله، لكن ربما إذا جاء لا يصبر. فلذلك قال: لا تتمنوا لقاء العدو. أيضا النهي عن تمني لقاء العدو، لأن في تمني لقاء العدو قد يصاب الإنسان بالعجب والكثرة والاغترار بالكثرة والعجب، وهذه من أسباب الهزيمة. فلا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتم فاصبروا، أي لا تتمنى الفتنة، وإذا وقعت أصبر. وهذا هو المعروف، لأن الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف، فهؤلاء تمنوا القتال فلما فرض عليهم تولوا، وهذا حال كثير من الناس، وقد ذكرنا ذلك في أول الصف: لما تقولون ما لا تفعلون. فينبغي على الإنسان يحذر من هذه الأمور، وهو أنه يمشي على السليقة. هلا شوي شوي. فينبغي على المسلم دائما ألا يتعرض للفتن، وقد ذكر ابن تيمية فائدة ذكرت لكم قديما، أن الإنسان إذا تعرض للفتن غالبا يقع، لأنه يدل على عجبه بنفسه وعلى اغتراره بنفسه. أما إذا جاءت الفتنة وهو في حالة هروب منها غالبا يثبته الله، لأنه دال على صدقه، لأنه هارب من الفتنة وما تعرض للفتن، ويهرب من الفتن، وأي موطن وأي مكان فيه فتنة يهرب منها. فغالبا إذا جاءته الفتنة غالبا يثبته الله لصدقه وإيمانه. هذه آية عظيمة. قال القرطبي: وهكذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعاء، تتمنى الحرب أوقات الأنفة، فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها. نعم، والله عليم بالظالمين، تهديد لكل ظالم. ومن الظلم التقاعس والتقاعد عن ماذا؟ عن القتال بعد أن فرض عليهم بالسؤال والرغبة، وأن الإعراض عما أوجب الله على العبد ظلم. من فوائد الآية الحث على النظر والاعتبار بما يحدث وما يذكر الله من القصص، ألم ترى، ومنها تحذير هذه الأمة عن التولي عن القتال إذا كتب عليهم، ومنها أنه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها، ومنها الإشارة إلى الإخلاص، ومنها الإشارة إلى قوله لا تتمنوا لقاء العدو، ومنها أن الإنسان لا ينبغي أن يسأل شيئا قبل وقوعه، وإن وقع يصبر، ومنها تحريم الظلم بأنواعه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذا، ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا. قال القرطبي جروا على سنتهم في تعنتهم وتعنيتهم الأنبياء وحيدهم عن أمر الله، كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه، لأن فينا من هو من أولاد الملوك. أمر ثاني، ولم يؤت سعة من المال، أي ثم هو مع ذلك فقير لا مال له يقوم بالملك، وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغا والله أعلم. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. نعم، لماذا؟ سؤال، لماذا كان ينبغي عليهم أن يقولوا سمعا وطاعة؟ لأن هذا وحي. من الذي يقول هذا الكلام؟ نبي، نبي هو نبي وحي، فكان ينبغي عليكم الاستسلام، ما تقول هذا فقير وغير، لأن هذا وحي، انتهى الأمر، فالله عز وجل أعلم منكم. قال أي نبيهم لهم مجيبا إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، إذن استسلموا لأمر الله عز وجل. يعني كأنه يقول لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل من؟ الله عز وجل. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي ومع هذا هو أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. إن الله وزاده بسطة، وقوله اصطفاه أي اختاره، واختيار الله هو الحجة القاطعة، انتهى. ثم بين له مع ذلك وجه الاصطفاء بأن الله زاده بسطة في العلم الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه الترجيح، وزاده بسطة في الجسم، والصحيح أن البسطة في الجسم هنا القوة، لأنه المنتفع به في دفع الأعداء هو القوة والشدة للطول والجمال. زاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها، فكان قويا في دينه وبدنه، وذلك هو المعتبر لا شرف النسب، فإن فضائل النفس مقدمة عليه. نعم. ولماذا قدم البسط في العلم؟ قدم البسط في العلم على البسط في الجسم، وهذا منه تعالى تنبيه على أن الفضائل النفسية أعلى وأشرف وأكمل من الفضائل الجسمانية. وذلك يقول ابن عاشور وقدم النبي في كلامه العلم على القوة لأن وقعه أعظم، والمراد بالعلم هنا علم تدبير الحرب وسياسة الأمة. قال الرازي واعلم أن القوم كانوا مقرين بنبوة ذلك النبي، وكان إخباره عن الله أنه جعل طالوت ملكا عليهم حجة قاطعة في ثبوت الملك. قال ابن كثير ومن هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه، والله يؤتي ملكه من يشاء. الله أكبر، سبحانه وتعالى هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالملك ملكه والعبيد عبيده، فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم. نعم، فهذا جواب عن شبهتهم، وتقريره أن الملك لله والعبيد لله، فهو سبحانه يؤتي ملكه من يشاء ولا اعتراض لأحد عليه في فعله. طيب، وقوله والله يؤتي ملكه من يشاء على حسب ما تقتضيه الحكمة كما مر معنا. والله واسع عليم، أي هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ووسع رزقه جميع خلقه كما مر معنا في الواسع. قال السعدي: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى عن نفسه: واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. واسع عليم بكل شيء، عليم بمن يستحق الملك، عليم بمن لا يستحق الملك. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. يقول الشوكاني: أي علامة ملكه إتيان التابوت الذي أخذ منهم، أي رجوعه إليكم، وهو صندوق التوراة. والتابوت صندوق، لكن ما هي صفة هذا التابوت؟ ما القاعدة نقول؟ الله أعلم، نحن نؤمن بذلك، ولا ينبغي الإنسان يدخل في تفاصيل لا لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. فيه سكينة من ربكم. اختلف العلماء في المراد بالسكينة، ورجح الطبري أنها ما تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها، والله أعلم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. اختلف العلماء في المراد بالبقية، قيل عصا موسى، وقيل رضاض الألواح، وقيل بعض ما تركه آل موسى وآل هارون من الثياب، والله أعلم. لم يرد شيء، وقد يكون جميع ذلك. يقول ابن عطية: الصحيح أن التابوت كان فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى، فالمعهود أن الله ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده. والسكينة على هذا فعيلة مأخوذة من السكون كما يقال، إلى آخره. تحمله الملائكة. قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، والله أعلم. ومثل هذه الأمور ينبغي الإنسان يؤمن على حسب ما وردت، أما التفاصيل التي لم ترد لا في الكتاب ولا السنة فلا ينبغي أن يدخل نفسه فيها، لأنه لو كان فيها خيرا لأخبرنا الله عز وجل بذلك. إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة من؟ طالوت، إن كنتم مؤمنين بالله وباليوم الآخر. من فوائد الآيات: تعظيم الأنبياء لله وحسن أدبهم، ومنها وجوب الإيمان بالقدر. وجهه: وقالهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أؤمن بالقدر، خلاص عين فلان حاكم، هذا قدر الله عز وجل، تؤمن كل شيء في قدر، حتى العجز والكيس. ما هو العجز؟ الكسل. والعجز والكيس النشاط، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. تأكد أنه هذا حاكم وهذا أمير وهذا رفعه الله بالمال وهذا فقير وهذا غني وهذا من قبيلة راقية، هذا كله بأمر الله عز وجل. ولذلك الإيمان بالقدر هو باب الرضا الأوسع، فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا بالقدر كان أعظم انشراحا وصدر، لأنه يعلم كل شيء مدبر ومنتهي وكل شيء قائم على الحكمة. ومنها فضل العلم، واضح لأنه قدمه. ومنها أن الملك يقوى بالعلم وقوة البدن. ومنها سعة رحمة الله. ومنها ثبات اسمين من أسماء الله وهما الواسع والعليم. ومنها ما في التابوت من الآيات العظيمة. ومنها أن للسكينة تأثيرا على القلوب. ومنها إثبات الملائكة. ومنها أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمنون. ومنها فضيلة الإيمان. ومنها أن الملائكة أجسام. ثم قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ف فلما فصل طالوت بالجنود أي خرج بالجيش وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه، قال إن الله مبتليكم بنهر مختبركم، الابتلاء الاختبار، والله عز وجل يختبر عباده ليظهر الصادق من الكاذب، خاصة في الأمور العظيمة. هنا لقاء أعداء، لقاء عدو قوي يعرف من يثبت من لا يثبت، وخاصة هؤلاء الأقوام عرفوا بالنقض. إن الله مبتليكم بنهر، فإن قال قائل وجه الابتلاء، يعني لماذا الله عز وجل ابتلاهم؟ قيل ليعلم طالوت من له نية في القتال منهم ومن ليس له نية، وأيضا قال بعض العلماء ليتعودوا الصبر على الشدائد، وقال بعض العلماء كان مشهورا من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله تعالى إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر، لأن الرجوع قبل لقاء العدو لا يؤثر كتأثيره حال لقاء العدو، فلما كان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لا جرم قال فإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، أي من شرب منه فلا يصحبني، وأراد بذلك أن يختبر إرادته قبل أن يخوض غمار الحرب. نعم. ومن لم يطعمه فإنه مني، أي ومن لم يشرب منه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي. القرطبي رحمه الله يقول ولم يقل ومن لم يشربه، لأنه قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، ولم يقل ومن لم يشربه، قال القرطبي لأن من عادة العرب إذا كرروا شيئا أن يكرروه بلفظ آخر، ولغة القرآن أفصح اللغات، فلا عبرة بقدح من يقول لا يقال طعمت الماء ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، لكن من اغترف قليلا من الماء ليبل عطشه فلا بأس بذلك، فشربوا منه إلا قليلا منهم، أي فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء وأفرطوا في الشرب منه إلا عددا قليلا منهم صبروا على العطش والحر واكتفوا بغرفة اليد. وهنا سؤال، هذا العدد القليل كم؟ نقول على عدد أصحاب النبي في غزوة بدر 313 رجلا، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه يوم بدر أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت. وهذا دليل في هذه القصة وغيرها أن أكثر عباد الله أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله. ولقد روى أحمد عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله سبح اسم ربك سبح لله سورة الصف حتى ختمها، قال عبد الله فقرها علينا وسلم حتى ختمها، والآية إنكار لمن يقول قولا ولا يفعله أو يعد وعدا ولا يفعله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد جاءت آيات في ذلك وقد ذكرناها في الدرس قبل قليل، ومن الآيات ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. وأيضا قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقد ذكرنا وتكلمنا قبل قليل ما يتعلق بذلك، وقلنا ما هي القاعدة؟ أن الإنسان لا يتعرض للفتن، فإن حضرت صبر، وهذه القاعدة. وقد ذكرنا لكم أيضا أن من يدعي الإيمان وهو يتعرض للفتن فهو كاذب، كاذب يدعي القوة وأنه مؤمن وأنه لا تضره الفتن ويتعرض للفتن، لأن الإنسان ضعيف. والمسلم ينبغي ألا يعجب برأيه ولا يعجب بقوته ولا يعجب بنفسه، وإنما ينبغي أن يكون ذليلا خائفا قلقا متضرعا إلى الله عز وجل. حتى ذكر ابن قدامة أنه لا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق، إنسان سيغرق تجده يدعو من كل قلبه، وهذا في زمن ابن قدامة، فكيف بهذه الأزمان التي الفتن تعرض على الناس صغارا وكبارا، تعرض بأنواع وأشكال. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أي عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة منه معه، ورأوا كثرة عدوهم وعدتهم، وقال بعض العلماء لم يعبر معه إلا المطيع فقط الذين أطاعوه، يدل على ذلك أولا أن الله قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فالمراد بقوله الذين آمنوا معه الذين وافقوه في تلك الطاعة. ثانيا في قوله فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من أصحابي في سفري، كالرجل الذي يقول لغيره لست أنت منا في هذا الأمر. الأمر الثالث أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصي والمتمرد حتى يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو. وإذا كان المقصود من هذا الابتلاء ليس إلا هذا المعنى، كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه في ذلك الوقت وما أذن لهم في عبور النهر، والله أعلم، هذا قول بعض العلماء. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لأنهم لما رأوا ماذا؟ كثرة العدد والعدة. وفي هذا يعني مواجهة الفتن أمر خطير، يعني هؤلاء منهم، هؤلاء هم الذين عبروا وطاعوا في أول الأمر، فلما وصل صف القتال وجاءت المعركة، هذه الطائفة التي يعني أطاعت طالوت قالت هذا الكلام، وإذا اختلفوا في القائلين لهذا القول، والظاهر والله أعلم أنهم قالوه بعضهم لبعض، بعضهم لبعض لما رأوا من قلتهم. قد رجح هذا القول ابن جرير وابن عاشور. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون هنا بمعنى يوقنون، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين. قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا، ما معنى ظنوا؟ أيقنوا أنهم واقعوها. وكما في قوله إني ظننت أني ملاق حساب أيقنت. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي كم من جماعة مؤمنة صابرة غلبت بإذن الله وأمره جماعة كثيرة كافرة باغية. يقول الرازي المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، والمعنى أنه لا عبرة بكثرة العدد، وإنما العبرة بالتأييد الإلهي والنصر السماوي، فإذا جاءت الدولة فلا مضرة في القلة والذلة، وإذا جاءت المحنة فلا منفعة في كثرة العدة والعدة. يقول القرطبي، وطبعا في زمن القرطبي حدثت أمور من غربة الإسلام، فله عدة كلام في تفسيره من هذا الكلام، قال هكذا يجب علينا نحن أن نفعل، لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا. وفي البخاري قال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فالأعمال الفاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة. قال الله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فهذه أسباب النصر وشروطه، وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا، بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره ولا من الدين إلا رسمه، لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن، ولا عاصمة إلا من رحم. هذا يتكلم القرطبي رحمه الله عن زمانه. والله مع الصابرين، هذه من أعظم فضائل الصبر، ليس هناك فضل كهذا مع صبر تأييده بنصره بتوفيقه. فإذا أراد إنسان أمر فليتذكر فضل الصبر، فإن الله عز وجل يسهل له الأمر. ولذلك يقول ابن تيمية: أكثر الفتن إنما تقع من قلة الصبر، وأكثر الناجحين في أي سبب في أي مال إنما تجد من أسبابه النصر. بل إن الأئمة، وقد ذكرنا فضائل الصبر لا نعيد، أن الإمامة في الدين من أسبابها الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيات يقول. من غير صبر ما يستطيع. ولذا كثير من الناس ترى يبغى يصير كريم ويبغى يصير شجاع ويبغى يصير، كل الناس يعرفون ذلك، ما الذي يمنعهم؟ الصبر. يعني يحتاج صبر. وابن آدم الآن طلب العلم، لماذا الإنسان لا يحضر؟ ما عنده صبر، يريد يسولف ويروح يتمشى ويروح للمجالس وكذا وكذا، لكن يجلس نص ساعة ساعة درس تحتاج مجاهدة. مع الإنسان لو جاهد نفسه فإنه يتعود. قد قال الشيخ ابن عثيمين: اسمع كلمة مجرب، من جاهد نفسه على الطاعة ألفتها نفسه. وإذاك بعض الناس اللي متعود على الطاعات تجدها يألفه عادي، أقل من عادي. سبحان اللي موفقه الله عز وجل. من فوائد الآيات أنه يجب على القائد أن يمنع من لا يصلح للحرب كالمخذل والمرجف، وهذا شيء أساسي، لأن بعض الناس مرجف مخذل، العدو قوي نحن ضعفاء، القوي عدده كثير. ومن فوائد الآيات أن من الحكمة اختيار الجند ليظهر من أهل للقتال ومن ليس بذلك، كما في غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام اختبر من يصلح ومن لا يصلح. ومنها أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله، لأن أوامر الله عز وجل تحتاج مجاهدة ليعرف الصادق من الكاذب. ومنها أن الإيمان بالله والتصديق بلقائه من أعظم أسباب الصبر والثبات في مواقف الجلاد، فإن الذي يؤمن بأن له إلها عاليا على أمره يمده بمعونته الإلهية. وقد مر معنا الدرس الماضي أمس: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه الآية من أعظم أسباب الشجاعة، لأن هذه الآية دليل على أن القتال لا يقرب الموت، وأنه لا ينفع حذر من موت، لا ينفع حذر من قدر، وأن الموت مكتوب. فليس معناه حينما أخرج الجهاد جامد، كم من إنسان جاهد ولم يمت، وكم من إنسان مات على فراشه. فالموت مكتوب مكتوب ومحدد عند الله عز وجل، فلا يقدم ولا يؤخر الهروب. ومنها أن القليل من الناس من يصبر عند البلوى. ومنها إثبات ملاقاة الله عز وجل. ومنها فضل عظيم للصبر، وقد تكلمنا عن فضائل الصبر. وأنا أنصح بكتاب عدة الصابرين لابن القيم، كتاب عظيم رائع، وكتب هذا الإمام، كتب هذا الرجل كلها عظيمة. عدة الصابرين تكلم عن الصبر وأنواع الصبر وفضل الصبر بكلام ذهب ذهب. ثم قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ولما ورزوا، أي ولما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت، ولما برزوا لجالوت، وجالوت أمير العمالقة، لجالوت وجنوده شاهدوا ما هم فيه من العدد والعدد وأيقنوا أنهم غير مطيقين لهم عادة. قالوا: دعينا لله أفرغ علينا صبرا. قالوا داعين، وهكذا المسلم كما قال تعالى عن أولئك: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موطن. وروي عنه في قصة بدر أنه عليه السلام لم يزل يصلي ويستنجز من الله وعده، وكان متى لقي عدوا قال اللهم إني أعوذ بك من شرورهم واجعلك في نحورهم، وكان يقول اللهم بك أصول وبك أجول. ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا في لقاء العدو، وجنبنا الفرار والعجز. وهذا دعاء مناسب، لأن العدو قوي وقد الإنسان يهرب حينما يرى الموت ويرى السيوف ويرى الحرب. وانصرنا على القوم الكافرين، أي وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. وفي هذا تنبيه على أن قتالهم إياهم إنما هو لوصف كفرهم لا لغرض دنيوي. يعني يا رب تعلم أن قتلهم إنما لكفرهم، فهم أعداء لك وأعداء لنا. فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله تعالى. وقتل داود جالوت، داود النبي عليه الصلاة والسلام قتل جالوت قائد الجبابرة. وآتاه الله الملك، يعني آتى داود ملك طالوت مع النبوة أو لا؟ مع النبوة والحكمة، قيل النبوة وقيل الزبور. وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به، ومن ذلك وعلمنا صنعة لبوس لكم لتحسنكم، ومن ذلك وألن له أن اعمل سابغات وقدر في السرد، ومنها علمنا منطق الطير، ومنها وآتينا داود زبورا، وذلك لأنه كان حاكما بين الناس فلا بد أن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم. ثم ذكر الله قاعدة، سبحان الله، من أعظم حكم الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما معنى الآية؟
لولا القوم أمامكم أفساد الشر، يعني ناس تدفعهم عندك
لا أي صح قربت. يعني معنى الآية لولا يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أي لولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يعمر في ذلك. فمن حكم الجهاد أن الله يدفع هؤلاء الكفار بأهل الإيمان، ولو تركوا لعم الكفر وقام أهل الكفر باستحلال البلاد ونشروا الفساد والمعاصي. فهذه آية عظيمة من أعظم فوائد الجهاد للأسف، والواقع أكبر دليل. انظر الآن كيف انتشر الفساد، لماذا؟ لأنه ما في جهاد، ولا أحد يستطيع يقول هذا حرام أو قاتل كذا. تقوم الدولة وتصنع ما تريد، تقرر الكفر وتقرر الشرك، بلاد الشرك ينشرون الكفر ويعلنونه كنكاح المثليين وغيرها مما يفعلون، ولا أحد يرد عليهم. ولو رد عليهم بالجهاد ومحاربتهم ما انتشر الفساد الذي انتشر. والكفار لا يقفون عند حد، هم لو يقفون عند حد ممكن تكون، لا هم يستمرون وينشرون الفساد شيئا بشيئا، طبعا باسم الحرية وباسم كل له رأيه. فلولا دفع الله الناس بعضا لفسدت الأرض، يعني هل المجرم هذا لولا أناس يدفعونه لفسدت الأرض؟ انظر ذهب الأمن في البلد، هذا مثال صغير، إذا ذهب الأمن في بلد ماذا يحدث في البلد؟ تضيع، وهذا يأكل هذا وهذا يأكل هذا. فالله عز وجل يدفع بالكفار أهل الإيمان المجاهدين، يدفع هؤلاء وهؤلاء يدفع هؤلاء، فتعيش الأرض وتبقى. ولذلك قال ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحج على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ولذلك انظر الآن، لأنه ما في جهاد، أي دولة كافرة فيها أقلية مسلمة تفعل فيهم الأفاعيل، ولا أحد يستطيع أن يتكلم. لماذا؟ لأن هذا شأن داخلي، شأن خاص ما لك علاقة، فيفعلون بهم الأفاعيل. يعني اللهم الدول الإسلامية يمكن يقوم واحد يتكلم في خطبة فقط، شوف بورما وشوف تايلاند وغيره وغيره. ولذلك بعض الناس صدق يقول لا تكلمون نموت قهر ولا في شيء. يعني أنت حينما تحدثنا فقط نموت قهر ولا فيه فائدة. إيه نسأل الله السلامة. الواحد يتبع الآن يرى ذلك. نعم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي تلك المذكورات من إمادة الألوف وأحيائهم وتمليك طالوت وأتيان تابوت وانهزام جالوت وقتل داود إياه وتملكه، آيات الله نتلوها عليك، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم نتلوها عليك، أي ننزل عليك جبريل بها بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد لمن المرسلين، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام تنويها بشأنه وتثبيتا لقلبه وتعريضا بالمنكرين لرسالته، وتأكيد الجملة بأن للاهتمام بهذا الخبر، وجيء بقوله من المرسلين دون أن يقول وإنك لرسول الله للرد على المنكرين بتذكيرهم أنه ما كان بدعا من الرسل وأنه أرسله كما أرسل من قبله وليس في حاله ما ينقص عن أحوالهم. قال القاسمي رحمه الله وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهاد كما احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة، كما أن فيها تسلية للرسول من الكفار والمنافقين، فكأنه قيل قد عرفت بهذه الآيات ما جرى على الأنبياء في بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم، فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك وخلاف من خالف عليك لأنك مثلهم، وإنما بعث الكل لتأدية الرسالة والامتثال الأمر على سبيل الاختيار والطوع لا على سبيل الإكراه، فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم والبوبال في ذلك يرجع عليهم. فمن فوائد الآيات أن من تمام العبودية أن يلجأ العبد إلى الله عند الشدائد، ومنها أن التجاء الإنسان إلى الله عند الشدائد سبب لنجاته، ومنها اضطرار الإنسان إلى ربه في تثبيت قلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ومنها أن من صدق اللجوء إلى الله وأحسن الظن به أجاب الله دعاءه، ومنها شجاعة داود حيث قتل جالوت، ومنها أن الأنبياء ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله، ومنها أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح الأرض، ومنها إثبات حكمة الله، ومنها إثبات فضل الله على جميع الخلق، ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن هناك رسلا غير الرسول. منين؟ إنك لمن؟ مرسلين. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه.